بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وأحبائنا المشاركين عبر الأثير من أقطار الأرض في حلقة حوارية جديدة مع السيد منير الخباس دام إفاضاته حول القرآن والتفسير الروائي. أعرفكم على نفسي في البدء جواد أمين من سلطنة عمان. في البداية أود أن أنبه أن المداخلات المتبقية من الحوار الماضي حول التعايش مع المختلف ديناً أو مذهباً، مبدأ ديني أم ضرورة، سيتم تغطيتها في حلقات وحواريات قادمة إن شاء الله. موضوعنا اليوم يأخذنا مرة أخرى إلى رحاب القرآن، وسيكون في محورين. المحور الأول، الوجه في الحاجة إلى التفسير الروائي. المحور الثاني، تطبيقات في تفسير القرآن بالرواية. سيدنا العزيز سيد منير، مرحبا بكم في حوار جديد يدمج في عبقاته عطر الثقلين القرآن وأهل البيت وما أثر من كلامهم. وحلقة اليوم بها العديد من المداخلات من الإخوة الأعزاء لعظيم أهمية هذا المبحث. ونبدأ بمحورنا الأول، الوجه في الحاجة إلى التفسير الروائي، وأبدأه بهذا التمهيد. سيدنا، ما علاقة السنة والرواية بالقرآن الكريم؟ وما هي الأدلة القرآنية على كون الحديث مفسراً للقرآن؟ تفضل سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلاقة بين الكتاب والسنة على أنحاء ثلاثة: الحجية والعرضية والتفسيرية. أما النحو الأول وهو الحجية، كلاهما حجة، القرآن حجة وهو كتاب الله، والسنة حجة وهي حديث النبي المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من حيث الحجية، طبعا حجية الكتاب ثبتت بإعجازه، وحجية السنة لها أدلة، من أدلتها الكتاب نفسه. القرآن الكريم عندما يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأدلة تدل على حجية السنة، أي ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله. فالكتاب حجة بدليل عقلي وهو إعجازه، والسنة حجة بأدلة من هذه الأدلة الكتاب نفسه. هذا من حيث الحجية. النحو الثاني العرضية، هل أن السنة في عرض الكتاب أم أن السنة في طول الكتاب؟ وهنا يفرق بين الثبوت والإثبات. من حيث عالم الثبوت، يعني عالم الواقع، السنة في عرض الكتاب، كلاهما وحي. كما أن الكتاب وحي من الله، فما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله من سنة فهو بوحي من الله، لا يمكن للنبي أن يشرع بنفسه، وإنما كل ما يشرعه فهو مستند لوحي الله، إما بشكل خاص أو بنحو عام، كما يجيزه أن يشرع في دائرة معينة. إذن بالنتيجة كلاهما وحي، فهما من هذه الناحية في عرض واحد. هذا بحسب عالم الثبوت والواقع. أما بحسب عالم الإثبات، يعني كيف نثبت حجية هذه الأحاديث التي وصلتنا وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله؟ نعم، نثبت حجية هذه الأحاديث التي وصلتنا بالكتاب الكريم. فإذا في عالم الإثبات، يعني من أجل إثبات حجية ما وصل إلينا من أحاديث النبي وأهل بيته الطاهرين، نحتاج إلى الكتاب، فتكون السنة في طول الكتاب بحسب عالم الإثبات، وإلا فهي بحسب عالم الثبوت في عرض الكتاب، فإن كليهما من سنخ الوحي. النحو الثالث، العلاقة التفسيرية. السنة مفسرة للكتاب، السنة قرينة على الكتاب. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن نسبة السنة للكتاب نسبة المفسر، نسبة القرينة لذي القرينة؟ هنا أدلة عقلية وأدلة نقلية. أما الأدلة العقلية، هل العقل يفرض ويحكم أن السنة مفسر للكتاب؟ نعم، العقل يحكم بذلك. لماذا؟ أولاً، كل آية تنزل من السماء فهي محفوفة بقرائن حالية مقامية، لا يمكن معرفة هذه القرائن إلا بالرجوع إلى النبي، لأن نفس اللفظ لا يتضمن هذه القرائن. فبما أن نزول كل آية من السماء على النبي محفوف بقرائن حالية أو مقامية لا يعرفها إلا من استقبل هذه الآية، لا يعرفها إلا من تلقى هذه الآية، كما ورد في الرواية الشريفة: إنما يعرف القرآن من خوطب به، لأنه المطلع على القرائن الحالية والمقامية التي تحف بنزول الآية. فلأجل ذلك كان ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله بيانا للكتاب بحكم العقل مفسر للكتاب، لأن ما يصدر من النبي بيان لتلك القرائن الحالية والمقامية التي حفت بنزول الآية حين نزولها، ولا يعرفها إلا النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ترى هذه الآية المباركة تقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يعني ما أراك الله غير ما أرى الناس، الناس لا ترى إلا اللفظ الذي نزل من السماء، لكن أنت ترى أشياء غير اللفظ وهي القرائن الحافة بالآية. لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا فيما سبق أن قراءة القرآن على نوعين، يعني في الحلقات السابقة: قراءة تحليلية، وهي أن يقرأ النص القرآني كنص بشري عربي منفصل عن مصدره وهو الله تبارك وتعالى، فيقرأ هذا المجموع قراءة تحليلية. هذا لسنا الآن في بحثه، سبق الحديث عنه. النوع الثاني من القراءة، القراءة الاستنطاقية، يعني أن نستجلي المعنى الإلهي. ماذا يريد الله بهذه الآية؟ استجلاء المعنى الإلهي من الآية. هذه القراءة الاستنطاقية، وهي استجلاء المعنى الإلهي، تتفاوت الناس فيها تبعا لتفاوت خبرتهم اللغوية، تبعا لتفاوت خبرتهم القرآنية، تبعا لتفاوت خبرتهم التاريخية. فمن الطبيعي أن يختلفوا في تفسير القرآن، وإذا اختلفوا في تفسير القرآن كان لابد لنا من حكم يحسم الخلاف ويقضي على النزاع ويقول: المعنى الإلهي من الآية هو هذا دون هذا. إذن هنا العقل أيضا يفرض في مجال الاختلاف ضرورة الرجوع إلى السنة الصادرة من النبي كمفسر للكتاب لإزالة الاختلاف. عندما نقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اختلف المسلمون في اليد، ما معنى اليد؟ من الكتف، من المرفق، من الكف، من أطراف الأصابع. من يحسم النزاع؟ يحسم النزاع السنة، ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يحسم النزاع ويبين لنا ما هو المعنى الإلهي. هذه هي الأدلة العقلية على كون السنة مفسرة للكتاب. الأدلة النقلية، الكتاب نفسه عدة آيات تبين لنا أن السنة مفسر، لا بد بالأخذ من السنة. لاحظوا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. يعني مو فقط إحنا ننزل القرآن بل نبين أيضا القرآن. ثم إن علينا بيانه، فما ينزل من السماء شيئان، القرآن وبيانه، يعني ومعناه، ولا يعرف بيانه إلا من نزل عليه. لاحظوا الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يتلو الكتاب ويعلمهم الكتاب، هذا معناه أن الكتاب يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى بيان. فإذا كان الكتاب يحتاج إلى بيان وتعليم، فمن المعلم؟ هو الرسول. زين، نجي إلى آية ثالثة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. لتبين، شوفوا فرق بين عنوان تبلغ وتبين. هنا آيتان، آية قالت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك يعني اقرأ ما نزل عليك، تمام. وعندنا آية أخرى قد تقول تبين، تبين غير تبلغ. يا أيها، تقول هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين لهم يعني تشرح معناه. إذن معنى القرآن يحتاج إلى شرح، والشارح هو النبي صلى الله عليه وآله. وقالت آية ثابتة: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن العقل والنقل توافقا وتطابقا على كون السنة مفسرة للكتاب، ولا بد من الأخذ بالسنة في مقام تفسير الكتاب. طبعا لا تنحصر السنة بسنة النبي بما فيها سنة أهل البيت، لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكما هو حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولذلك ورد عن الصحابة الرجوع إلى الإمام علي في تفسير القرآن، فقد ذكر ابن مسعود كما نقل عنه الطبري: إن القرآن نزل على 7 أحرف، لكل حرف ظهر وبطن، وعند علي الظاهر والباطن.
أحسنتم سيدنا. أستاذ علي الفضلي، عندكم مداخلة.
جواكم الله، مساكم الله بالخير، وتقبل الله أعمالكم. سيدنا الكريم، في سياق ما ذكرتم يتبادر هناك سؤال، فيقول: ما هي الحاجة للتفسير بالسنة مع حجية ظواهر الكتاب؟ ولماذا لا يتم الاكتفاء بظاهر القرآن الكريم؟
أحسنتم أستاذ علي الفضل من دولة الكويت عربي، له مدلول عربي، وبين ضرورة الأخذ بالسنة كمفسر للكتاب. نحن نلاحظ أن القرآن الكريم هو نفسه يصف القرآن بالبيان، يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء، فما هو وجه الحاجة للرجوع إلى السنة؟ ويقول القرآن الكريم نفسه: هذا بيان للناس، ويقول القرآن نفسه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني واضح، فما نحتاج للرجوع إلى السنة. ويقول القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ وبعبارة أخرى، كيف نجمع بين الآيات التي تقول أن القرآن يحتاج إلى شرح ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تبين. تلك الآية تقول القرآن يحتاج إلى تبيين لتبين، وهذه الآية تقول هو بين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني هو بين لا يحتاج إلى بيان. كيف نجمع بين هذه الآيات؟ الرجوع إلى السنة في عدة موارد. المورد الأول، فهم القرآن متفاوت. لماذا متفاوت؟ نتيجة لتفاوت مضامينه. تارة القرآن يتحدث عن أمر حسي فيمكن أن يفهمه كل أحد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا واضح لكل أحد. أو يتحدث عن تشريع من التشريعات ويقول وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال حرمت عليكم أمهاتكم، تشريعات واضحة. وهناك من المضامين ما لا يمكن أن يفهمه القرآن بظاهر، ما لا يمكن أن يفهمه الإنسان بظاهر اللفظ. لماذا؟ لأن المضمون نفسه مضمون غيبي، والعقل لا يستطيع أن يخترق الغيب لكي يطلع على حدود هذا المفهوم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ما معنى يكلم الله البشر؟ وما معنى هذه الطرق الثلاثة؟ كلها قضايا غيبية. وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، ما معنى روح؟ وما علاقة الروح بالأمر؟ وما علاقة هذه الآية بالآية الثانية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ كلها معاني ملكوتية غيبية لا يمكن للذهن البشري المأنوس بالقضايا الحسية أن يحيط بهذه المعاني. فلأن المضمون في نفسه خفي احتجنا إلى السنة لمعرفة هذا المضمون الخفي. ما معنى وكلم الله موسى تكليما؟ كيف يعني الله كلم موسى؟ معنى خفي، معنى غيبي، يحتاج الرجوع إلى السنة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الرجوع في لب المعنى أو مصداقه. لاحظوا هناك فرق بين مدلول اللغوي لللفظ وبين جوهر المعنى المختزن في اللفظ. المدلول اللغوي واضح لكل عربي، هذا معنى نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عربي مبين يعني شنو؟ يعني اللفظ الذي نزل به القرآن لفظ عربي، مدلوله اللغوي واضح. وضوح المدلول اللغوي شيء، ووضوح لب المعنى وجوهر المعنى هذا شيء آخر. وضوح المفهوم شيء، ووضوح المصداق شيء آخر. كيف؟ الآن أشرح لك هذا الموضوع. لاحظ ما ذكره السيد الصدر قدس سره سيد محمد باقر الصدر، الجزء الرابع من بحوثه في علم الأصول صفحة 276 في هذه الآية المباركة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. زين، نجي لكلمة متشابهات. ما معنى المتشابه؟ يقول السيد الصدر المتشابه لا يقصد به التشابه المفهومي وإنما التشابه المصداقي. ما معنى ذلك؟ يعني مفهوم الآية واضح بس مصداقها غير واضح. ليش؟ لأن الآية ذكرت قرينتين تدل على أن مفاهيم القرآن يعني المدليل اللغوية للقرآن واضحة، لكن مصادقها لبها غير واضح. القرينة الأولى هي قول يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يقول السيد الصدر اتباع الشيء فرع ظهوره، لولا أن له مفهوم واضح لما اتبع. فكلمة الاتباع معناه أن مفهومه اللغوي واضح وإلا لما اتبع، إنما الكلام في المصداق. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التأويل، قال فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التأويل يعني شنو؟ يعني بيان ما ترمز إليه الآية. الآية معناها اللغوي واضح لكن ما ترمز إليه غير واضح، لأنهم يريدون أن يبينوا ما ترمز إليه الآية اعتبره القرآن هذا تأويل، والتأويل خاص بالله والراسخين في العلم. فالتأويل فرع وجود ظهور، فإذا حملت الآية على خلاف ظاهرها سمي تأويل. هذا معنى أن الآية لها ظهور، يعني المعنى اللغوي للآيات واضح، وهم أرادوا أن يحملوها على شنو؟ على غير ظاهرها. إذن المداليل اللغوية للآيات القرآنية واضحة، هذا معنى مبين، هذا معنى هذا بيان، لكن جوهر المعاني ومصادق هذه المعاني هو الخفي. كيف هو الخفي؟ يشرح السيد الصدر ذلك. يقول الإنسان حسي، الإنسان مخلوق حسي متأثر بالأجواء الحسية، فدائما من يسمع أي مفهوم يحمله على مصادقه الحسية، مع أن المفهوم قد يكون له مصادق غيبية ملكوتية لكن الذهن لا ينتقل إليها، لأن الذهن محاط بعالم الحس ومتأثر بالمصادق الحسية. مثلا عندما يسمع الإنسان كلمة العرش، الرحمن على العرش استوى، يتبادر ذهنه حالا إلى المصداق المادي للعرش. عندما يسمع وسع كرسيه السماوات والأرض، يتبادر ذهنه إلى المصداق المادي للكرسي، لأن ذهنه مأنوس بعالم الإحساس. بينما المراد بالآيتين من العرش والكرسي ليس المصداق الحسي بل المصداق الغيبي. إذن المدلول اللغوي للعرش والكرسي واضح لكن مصداقه الغيبي غير واضح، من هنا يعتبر العرش والكرسي متشابهين من المتشابهات، متشابهات مصداقا لا مفهوما. فلأجل ذلك احتجنا هنا إلى السنة لبيان المصداق الغيبي للآية وإن كان مدلولها اللغوي واضحا. مثلا عندما نأتي لقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني كيف يشهد الله على نفسه؟ كيف شهادة الملائكة شهادة أولو العلم واضحة بس شهادة الله غير واضحة؟ هذا مسألة غيبية، الشهادة الإلهية نحو غيبي، كيف يتوصل الإنسان إلى تحديده؟ إذن هنا احتجنا إلى السنة المباركة. المورد الثالث مناسبة النزول. كيف نعرف القرآن من دون معرفة مناسبة النزول؟ عندما نقرأ قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، من هم الثلاثة وكيف خلفوا؟ تجنا إلى السنة. يقول تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، من الذين قالوا هو أذن وماذا يقصدون بالأذن؟ تجنا إلى السنة. المورد الرابع الآيات المكية والمدنية. القرآن متسلسل، في آيات مكية آيات مدنية، لا يمكن الخلط بينهما في المعنى، لأن الآيات المكية تعبر عن مرحلة والآيات المدنية تعبر عن مرحلة أخرى، فلا يمكن فرزهما إلا بالرجوع إلى السنة لمعرفة الآيات المكية والمدنية. المورد الخامس وهو المهم المبهمات في القرآن، لا يمكن معرفتها إلا بالسنة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف نعرف معنى اليد في الآية؟ المجملات من القرآن. القرآن قال أقيموا الصلاة ولم يبين شيئا من أحكام الصلاة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع ولم يبين لنا شيئا من أحكام الحج. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولم يبين لنا شيئا من أحكام الصيام. إذن الرجوع للسنة كمفسر للكتاب في هذه الموارد الخمسة التي ذكرناها ضرورة، وإلا لا يمكن فهم أغلب الكتاب ما لم يتم الرجوع إلى السنة في ذلك.
أحسنتم سيدنا، شكرا أستاذ علي الفضلي من الكويت، ومع مداخلة الحين مع الدكتور وائل الخطيب من هولندا من أمستردام. تفضل دكتور وائل.
السلام عليكم سماحة السيد. السلام عليكم إخوان الكرام، تقبل الله أعمالكم. سماحة السيد، هناك إشكالية نطرحها، وهو أن نص القرآن قطعي وكلماته لا شك فيها، وعند تفسير القرآن بالروايات نجد أن كثير من هذه الروايات من الآحاد، وتكون لذلك دلالاتها ظنية. وهنا سنفسر القطعي بدلائل ظنية، فكيف نعالج هذا الإشكال سماحة السيد؟
نعم، هذه من الإشكالات التي يطرحها بعض الحداثيين، أن القرآن قطعي والرواية ظنية، فكيف نفسر القطعي بالظني؟ فلنشرح هذا المعنى. نحن نجيب هنا بوجهين. الوجه الأول، القرآن أيضا ظني، ليس ظني الصدور، ظني الدلالة. أغلب آيات القرآن إنما نستفيدها بالظهور، والظهور نوع من الظن، لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو المعنى المراد لله عز وجل، إنما نظن أنه المعنى المراد. فالقرآن وإن كان قطعي الصدور من الله لكنه ظني الدلالة. لاحظوا مثلا قوله تعالى وأيدناه بروح في حق عيسى بن مريم عليه السلام وأيدناه بروح القدس. طيب شنو معنى روح القدس؟ أي معنى رايح تطرحه هو ظني، من أين تجزم أن هذا هو المعنى لروح القدس؟ إذن الاستفادة من القرآن وإن كان كتابا قطعيا، الاستفادة سوف تكون ظنية لا محالة. فحتى لو تركنا السنة على جانب، أي تفسير نطرحه للقرآن فهو تفسير ظني، لأننا نأخذ بالدلالة اللغوية، والدلالة اللغوية ظنية. عندما نأتي لقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما معنى وإنا لموسعون؟ أي تفسير تطرحه سيكون أخذا بالمدلول اللغوي للآية، والمدلول اللغوي هو مدلول ظني. فإذن ذريعة الظنية موجودة على كل حال، لا مهرب منها. فسرنا القرآن بالسنة أخذنا بالظني، اقتصرنا على القرآن نفسه أخذنا بالظني. الظني، الأخذ بالظني وهو المدلول اللغوي، أمر لا مفر منه. وثانيا، ما المشكلة في الرجوع إلى الظني إذا كان حجة؟ ولهذا يقول علماء الأصول السنة ظنية الدلالة لكنها قطعية الحجية، يعني حجية السنة قطعية ليست ظنية. حجية السنة ثبتت بالكتاب، وبما أن حجية السنة ثبتت بالكتاب إذن حجية السنة قطعية. بما أن حجية السنة قطعية لا يهم أنها ظنية الدلالة ما دامت قطعية الحجية. فنحن عندما نفسر القرآن بالسنة نفسر قطعيا بقطعي، القرآن قطعي الصدور والسنة قطعية الحجية، وإن كانت ظنية الصدور وظنية الدلالة، المهم هو الحجة. الآن أضرب مثال على ذلك. المنهج العقلائي قائم على الأخذ بالظنيات، ما دامت هي أدلة يؤخذ بها وإن كانت ظنية. الآن جميع الأدلة التجريبية هي أدلة ظنية. عندما نريد أن نخترع دواء أو نريد أن نخترع غذاء، لا يمكن اختراع دواء ولا غذاء إلا عبر تجربة، والتجربة دائما ناقصة. لا يمكن إقامة تجربة على كل البشر وفي جميع الظروف وفي جميع الأحوال، حتما التجربة تقام في ظروف معينة وعلى عدد معين من البشر. إذن التجربة دليل ناقص، وبما أن التجربة إطارها ناقص إذن هي دليل ظني، ومع أنها دليل ظني فإن المنهج العقلائي يأخذ بها. يعتمد الدواء من قبل منظمة الصحة العالمية مع أنه استند إلى تجربة في إطار استقراء ناقص، لكن ما دامت آتت نتائج ملموسة تعتبر دليل، وإن كان دليلاً ظنياً. المنهج العقلائي قائم على الأخذ بالأمور الظنية إذا كان لها دليلية، إذا كان لها دلالة. كذلك السنة وإن كانت ظنية لكن إذا كان لها دلالة وتوافرت القرائن على صحتها فإنه يؤخذ بها في تفسير الكتاب. نعم
دكتورنا العزيز. دكتور وائل، عندكم مداخلة أخرى في هذا الباب؟
نعم، أتوقع سماحة السيد جاوب عليها جزئياً. يعني سماحة السيد، أنتم ذكرتم أن دلالات القرآن تكون ظنية، وإذا رجعنا إلى الروايات الموجودة وروايات الأحاد تكون أيضا دلالاتها ظنية. فهنا سنفسر أو نستخدم ظني مع ظني يعني نبني مفاهيم الدين وأسس الدين. فكيف نعالج أن هذه كلها مبنية على أشياء ظنية بالحقيقة؟
نعم أحسنتم. نجي إلى تفسير القرآن الذي هو ظني الدلالة بالسنة التي هي ظنية الصدور، فيقال ضم ظني لظني كضم الحجر إلى جنب الإنسان، لا يقدم ولا يؤخر. كيف نستطيع أن نبني رؤى ومفاهيم ومفردات دينية وقوانين دينية على ضم ظني لظني؟ ذكرنا في حلقة سابقة أن المفاهيم الدينية على نوعين، مفاهيم تأصيلية ومفاهيم تفريعية. المفاهيم التأصيلية التي بها قوام الدين إثبات وجود الله، إثبات وحدانية الأصول الخمسة، إثبات التوحيد العادل، النبوة، الإمامة، المعاد، ما تستلزمه النبوة والإمامة من عصمة وعلم، ما يستلزمه المعاد من خروج جسمي من الأرض إلى غير ذلك. هذه المفاهيم التأصيلية التي بها قوام الدين لا يمكن أن نستند فيها إلا إلى أدلة عقلية، لا يمكن أن نستند فيها إلا إلى أدلة علمية، يعني أدلة توصلنا إلى اليقين. وكيف نوصلها إلى اليقين؟ بتطبيق دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات دليل رياضي مفاده إذا جمعنا القرائن في محور واحد فإن اجتماع القرائن في محور واحد يوجب الوثوق بذلك المحور، يوجب اليقين بذلك المحور. الآن نحن نريد أن نحصل على مفهوم التوحيد من القرآن، أو نريد أن نحصل على مفهوم أركان وركائز النبوة في القرآن الكريم. هذا مفهوم تأصيلي. ما هي ركائز النبوة في القرآن الكريم؟ بما أنه مفهوم تأصيلي إذن لابد أن نثبته بطريق علمي لا يقبل الشك والريب. حتى نثبته بطريق علمي نحتاج أن نطبق دليل حساب الاحتمالات، حتى نطبق دليل حساب الاحتمالات نجمع كل القرائن التي بتراكمها توصلنا إلى اليقين الرياضي بهذه المعلومة المعينة. فنأخذ بظاهر فنأخذ بالمدلول اللغوي وهذا يعطينا احتمال 20%، ونضم إليه الرواية الصحيحة السند وهذا يعطينا 20% أخرى نوصل إلى 40%، نضم إليه الأدلة العقلية الواضحة ما يسمى بالبديهيات، القضايا العقلية البديهية نضمها إلى الظاهر اللغوي والسنة الشريفة، فيتصاعد الاحتمال إلى مستوى مثلاً 60%. نعتمد على شهادة التاريخ، شوف ترى التفسير يحتاج للتاريخ. هناك كلمة للسيد الصيد السيد محمد باقر الصادق قدس سره، وأظن هذه الكلمة إلى الشيخ محمد عبده في المصري المعروف، وهو أنه يقول من قرأ هذه الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يقول ما يمكن لمفسر أن يفسر الآية من دون قراءة التاريخ، كيف كان الناس أمة واحدة كيف وكيف بعدين اختلفوا كيف، ما هي عوامل الوحدة ما هي عوامل الاختلاف. لا يمكن تفسير الآية تفسيرا دقيقا هنا إلا بقراءة التاريخ وقراءة علم الاجتماع الذي يشرح لنا كيف تتكرر السنن الاجتماعية على فترات التاريخ. إذن كل هذه القرائن نجمعها من دلالة لغوية ومن سنة ومن أحكام عقلية ومن معلومات تاريخية ومن شواهد حافة بالقرآن توصلنا إلى اليقين الرياضي بهذه المفردة الدينية، ركائز النبوة، التوحيد، العادل إلى غير ذلك. هذا بالنسبة إلى المفاهيم التأصيلية. وأما بالنسبة إلى المفاهيم التفريعية، الآن نحن لا نريد أن نثبت أصول الدين، نريد نثبت مفاهيم تفريعية، أحوال يوم المعاد، أحوال الإنسان في عالم البرزخ مثلا، نريد نتحدث عن مفاهيم تفريعية. هنا لا نحتاج إلى أن يكون الدليل علميا، يكفي أن يكون الدليل ظنيا، ما دام حجة يكفي أن يكون الدليل ظنيا، وهذا هو المنطق العقلائي. كيف المنطق العقلائي؟ الآن مثلا عندما نريد أن نرجع إلى كلمات الفلاسفة، سواء الفلاسفة الفلسفة اليونانية كأرسطو وأفلاطون وسقراط، أو الفلسفة ما قبل الحداثة أو ما بعد الحداثة إلى ديفيد هيوم أو إلى مثلا كانت أو إلى راسل أو الفلاسفة عموما، كيف نستنطق المعاني والمضامين التي يريدها هؤلاء الفلاسفة من دون الأخذ بظواهر كلماتهم؟ كيف؟ ما يمكن. لا يمكن لنا أن نقول الفيلسوف كانت يقصد كذا، كيف يقصد كذا؟ اعتمادا على ظاهر كلامه. طيب ظاهر كلامه هذا دلالة ظنية، فكما أننا نستفيد مقاصد الفلاسفة بدلالة ظنية وهي الأخذ بظاهر كلماتهم لأن الأخذ بظواهر الكلام منهج عقلائي، كذلك نستفيد مفردات القرآن من خلال الأخذ بالدلالة الظنية للكتاب والدلالة الظنية للسنة، فإن الأخذ بالدلالة الظنية منهج عقلائي. الآن القوانين، أنت الآن تعيش في دولة، الدولة تنشر قوانين معينة عبر وسائل الإعلام، كيف تتعامل مع هذه القوانين؟ عبر الدلالة الظنية، ظاهر اللغوي لهذه القوانين كذا، فنحن نمشي على الظاهر، هذا منهج عقلائي. أنت عندما تراجع الطبيب، الطبيب يقول لك مرضك كذا ودواءك كذا وعلاجك كذا، أنت لازم في كل كلام للطبيب تقطع له، لا تأخذ بظاهر كلامه، تأخذ بظاهر كلامه. إذن خلصنا إلى هذه النتيجة، المنهج العقلائي ونحن من العقلاء قائم على الأخذ بظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام وإن كان ظنيا إلا أنه عند العقلاء حجة، ولأجل حجيته يؤخذ بظواهر القرآن وإن كانت ظنية، يؤخذ بظواهر السنة وإن كانت ظنية، يفسر ظواهر السنة بظواهر القرآن بظواهر السنة وإن كانت ظنية. كما أن المنهج العقلائي يأخذ بالظاهر في تفسير كلمات الفلاسفة، كلمات الأدباء، القوانين التي تطرحها الدول، كذلك يؤخذ بظواهر القرآن والسنة طبقا لهذا المنهج العقلائي.
أحسنتم سيدنا. سيدنا معظم إجاباتكم للدكتور وائل كانت عبارة عن أدلة طبية، يعني أمثلة طبية ظاهر
أنه طبيب.
فإذا نحن نجي واحد عنده متخصص في الكمبيوتر، أستاذ مهدي العبكري معاكم المايك لو سمحت، تفضل. من القطيف السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هذا سؤالي سيدنا، ما يجي في كمبيوتر الكمبيوتر سيدنا، إذا كنا من جهة نفسر الآيات القرآنية بالروايات، ومن جهة أخرى لا نقبل الروايات إلا بعد عرضها على الكتاب كما هو مفاد أخبار العرض، ألا يعني ذلك توقف حجية القرآن على الروايات والعكس؟ هذا دور باطل.
طبعا المهندس العزيز مهدي العبكري من القطيف هو صحيح مهندس كمبيوتر، ولكنه أيضا يعني متضلع في العلوم الدينية. هذا البحث وهو مسألة الدور بين حجية الكتاب وحجية السنة تعرض له علماء الأصول في بحث حجية ظواهر الكتاب، وهناك تقريران لهذا الإشكال، إشكالية الدور، ولكل تقرير جواب. التقرير الأول يقول حجية ظاهر الكتاب فرع السنة المفسرة، لأننا لا نأخذ بظاهر الكتاب إلا بضميمة السنة، حجية ظاهر الكتاب متوقف على السنة المفسرة، وحجية السنة المفسرة متوقفة على موافقتها للكتاب، لأن السنة المخالفة للكتاب لا يؤخذ بها، لما ورد عنهم صلوات الله عليهم، إن على كما ورد عن الإمام الصادق رواية من طريقين، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. حجية الكتاب متوقف على السنة، وحجية السنة متوقفة على موافقتها للكتاب فيلزم الدور. هذا تقرير أول للإشكال. الجواب عن هذا التقرير يتضح بذكر أمرين: حجية السنة هل استفدناها من الكتاب؟ لا، ترى مو من الكتاب أخذنا حجية السنة، ولذلك ذكرنا في بداية الحوار أن من أدلة حجية السنة الكتاب، ليس هو الدليل الوحيد. لماذا؟ لأنه متى ثبت لنا أن محمداً صلى الله عليه وآله نبي كان كلامه حجة؟ بعد ما نحتاج إلى أن نرجع للكتاب لنستفيد حجية السنة. إذا أثبتنا بالدليل العقلي أن محمداً نبي، بمجرد أن يثبت أنه نبي والنبي مخبر عن الله، إذن كلامه حجة، كل كلام يخبر به عن الله فهو حجة، هذا معنى النبوة، إذ لا يمكن التفكيك بين النبوة والحجية. يقال نبي لكن مو حجة، كيف يعني نبي إذا؟ النبي من يوحى إليه والنبي من يخبر عن الله، فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا جاء جاءتنا روايات قالت ما وافق كتاب الله فخذوه، ما خالف كتاب الله فدعوه. يقول العلماء هنا هل يشترط في حجية الأحاديث الواردة عن النبي موافقتها للكتاب أو عدم مخالفتها للكتاب؟ هل المراد بالموافقة المعنى الإيجابي أو المعنى السلبي؟ يقولون لا، المراد المعنى السلبي. الأحاديث الواردة عن النبي حجة في نفسها إلا أن تخالف الكتاب، لا يشترط في حجيتها أن يكون لها، أن يكون مضمونها موجود في الكتاب. الموافقة الإيجابية لا يشترط الموافقة، وإلا بطلت السنة كلها، لأن ما يصدر من النبي إما موجود في الكتاب فلا نحتاج إلى كلام النبي، وإذا غير موجود فلا نأخذ به لأنه ليس موافقا للكتاب موافقة إيجابية. لو كان المراد بالموافقة الموافقة الإيجابية للزم ذلك طرح السنة وعدم الأخذ بها أصلا. إذن المقصود بالموافقة المعنى السلبي، يعني عدم مخالفة السنة للكتاب، هذا أمر. الأمر الثاني، بما أن كل حديث ثبت حجيته، يعني كل حديث ثبت قوة سنده فهو حجة، ما نحتاج إلى الكتاب، هو حجة في نفسه إلا أن يخالف الكتاب. ففي الأمر الثاني نقول ما هو المراد بمخالفة الكتاب؟ المراد بمخالفة الكتاب أن يكون مضمونه مخالف، يعني مباين. أما المفسر أو المبين أو المخصص ليس مخالفا عرفا. الحديث المفسر لا يقال له مخالف لأنه شارح، الشارح ليس مخالف، المخصص ليس مخالف، المبين ليس مخالف. إذن ثبت لنا عقلا كل حديث ثبتت قوة سنده فهو حجة إلا ما خالف، والمخالف لا يصدق على المفسر والمبين والمخصص والمقيد، لا يصدق عليه أنه مخالف، فبالنتيجة صارت حجية ظاهر الكتاب متوقفة على السنة المفسرة، أما السنة المفسرة فليست متوقفة على حجية ظاهر الكتاب، فارتفع الدور، لأن السنة المفسرة ليست مخالفة، وكل حديث ثبت قوة سنده وليس مخالفا فهو حجة في نفسه لا استنادا إلى الكتاب. هذا التقرير الأول للإشكال وجوابه. التقرير الثاني، أن يقال نفترض أنه لا دليل على حجية السنة إلا الكتاب نفسه، الكتاب هو الذي قال لنا السنة حجة، الكتاب هو الذي قال لنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فما على رسولنا إلا البلاغ المبين. القرآن هو الذي أعطى للسنة الحجية. طيب نجي لنفس هذه الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا ظاهر من الظواهر، هذا الظاهر كيف نثبت حجيته؟ بهذا الظاهر أثبتنا حجية السنة صحيح، لكن هذا الظاهر كيف نثبت حجيته؟ نثبت حجيته بتفسير السنة؟ إذن لزم الدور، دليل حجية السنة ظاهر الكتاب، وظاهر الكتاب نفسه لا يكون حجة إلا بالرجوع إلى السنة، فيلزم الدور. هكذا تقرير ثاني للإشكال والجواب عنه. الظاهر القرآني حجة في نفسه لا بحاجة إلى الرجوع إلى السنة. الآن ذكرنا احنا في جواب مداخلة الدكتور وائل من هولندا أن المنهج العقلاء قائم على الأخذ بظواهر الكلام، المنهج العقلاء يقول لا يمكن فهم كلام أي متكلم، فيلسوف، أديب، دولة، برلمان، طبيب، لا يمكن فهم كلام أي متكلم إلا عبر ظواهر كلامه، فظاهر الكلام حجة في نفسه. إذن حجية ظواهر الكتاب ثابتة في نفسها طبقا للمنهج العقلائي، وليست متوقفة على السنة إلا إذا قامت قرينة عليها من السنة. ما لم تقم قرينة عليها من السنة هي حجة في نفسها لا تحتاج إلى السنة. فإذا قامت قرينة عليها في الآيات اللي ما قامت عليها قرينة من السنة هي حجة في نفسها طبق المنهج العقلائي، وفي الآيات التي قامت عليها قرينة من السنة تكون حجيتها حجية مفادها متوقفة على السنة، وحجية السنة متوقفة على هذا الظاهر وهو قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والمفروض أن هذا الظاهر حجة في نفسه بالمنهج العقلائي، لأن هذا الظاهر وهو آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ظاهر لم تقم قرينة من السنة على خلافه. كل ظاهر قرآني لم تقم قرينة من السنة على خلافه فهو حجة في نفسه بالمنهج العقلائي. وهذه الآية وهي قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هي ظاهر لم تقم قرينة على خلافه فهي حجة بالمنهج العقلائي ليست متوقفة على حجية السنة. فإذا لم تقم سنة في أي آية أخرى أخذنا بها، وإذا قامت سنة في آية من الآيات خرجنا عن ظاهر الآية بمدلول السنة التي ثبتت حجيتها بآية أخرى لا بتلك الآية التي احتجنا فيها إلى السنة، فاختلف المتوقف والمتوقف عليه.
أحسنتم سيدنا، هذا الرد بنفسه يحتاج إلى بحث يعني، لكن الآن أتحول إلى مشاركة مع الأستاذ حسن راشد من كندا.
سؤالي هو حسن تفضل. ما هي ضوابط وقواعد الأخذ والعمل بالروايات التفسيرية؟ هل هي ذات القواعد في باب الفروع والفقهيات من اعتماد وثقة الراوي وقوة المتن وما أشبه؟ وكيف نتعامل في حالات التعارض الظاهري في الروايات التفسيرية؟ شكرا سماحتي.
أحسنتم، شكرا للأستاذ حسن راشد من كندا على هذه المداخلة الجميلة. طبعا هنا عند يعني علمائنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول الذي يقول لا يؤخذ بالسنة في تفسير القرآن إلا إذا كانت سنة قطعية، لأن السنة على قسمين، قسم ظني وهو خبر الآحاد، وقسم قطعي وهو الخبر المتواتر أو الخبر الذي قامت القرائن المثبتة لصدوره. هذا المبنى يستند إلى أن حجية خبر الآحاد يعني حجية خبر الثقة مصدرها العالم العقلائي، والعالم العقلائي متى يأخذ بخبر الثقة؟ إنما يأخذ به في القضايا العملية لا في القضايا العلمية. السيرة العقلائية، المنهج العقلائي قائم على الأخذ بخبر الثقة في القضايا العملية. يعني إذا أخبرنا الثقة بقول الطبيب، أخبرنا الثقة بالقانون، أخبرنا الثقة بكلمات الأب، بكلمات الأم، المهم بالنتيجة قضايا عملية سلوكية. المنهج العقلائي يأخذ بخبر الثقة في القضايا العملية. أما في القضايا العلمية كيف نفسر مثلاً ما هو حجم الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض؟ هذه مو قضية عملية، قضية علمية، ما نأخذ فيها بخبر الثقة. أو ما هو مقدار الفاصل بين الشمس والأرض؟ ما هي المكونات لهذا النجم الحارق ألا وهو الشمس؟ هذه قضايا علمية ما يترتب عليها سلوك وعمل. بما أنها قضايا علمية لا يؤخذ فيها بخبر ثقة، لابد من قيام أدلة علمية قطعية. بناء على هذا المنهج ذهب عدة من علماء ومنهم السيد صاحب الميزان نفسه إلى أنه لا يؤخذ في تفسير القرآن بخبر الثقة، خبر الآحاد، لأن استفادة المعاني القرآنية هي قضية علمية مو قضية عملية. بما أنها قضية علمية، ما هي حقيقة النبوة؟ ما هي حقيقة الوحدانية؟ ما هي حقيقة الإمامة؟ ما هي حقيقة عالم الموت والبرزخ والمعاد؟ والقضايا علمية، لأجل ذلك لا مسرح فيها لخبر الثقة، بل لا بد من الأخذ بالدليل العلمي. فلا بد أن يكون السنة قطعية، إما متواترة أو قامت القرائن على صحتي، على القطع بصدور هذا الخبر. هذا منهج. المنهج الثاني أو المسلك الثاني الذي يراه مثل السيد الخوئي قدس سره، أنه لا، خبر الثقة حجة، سواء في تفسير القرآن أو في غير تفسير القرآن، خبر الثقة، خبر الآحاد حجة. لماذا؟ يقول أولاً العقلاء هكذا، هكذا يطرح. أولاً المنهج العقلائي قائم على الأخذ بخبر الثقة في جميع الموارد، ما في تخصيص بالقضايا السلوكية. نعم إذا قام معارض له، يعني قام منشأ عقلائي على خلافه لا يؤخذ به، لكن إذا لم يقم منشأ على عقلائي على خلافه يؤخذ بخبر الثقة عند العقلاء من دون فرق بين القضايا. وثانيا القرآن ما ينفصل عن القضايا العملية، يعني حتى لو سلمنا بأن المنهج العقلائي لا يبني على حجية خبر الثقة إلا في القضايا العملية، الأخذ بالقرآن وتفسير القرآن دائما عملي. أما في الآيات التي تدل على التشريع والتقنين فواضح أنها قضايا عملية، وأما في الآيات التي تدل على المواعظ والقيم والأخلاق فواضح أنها قضايا عملية، وأما الآيات التي تدل على قصة البشرية من يوم آدم إلى يوم نبينا محمد ففيها عظات وعبر وذكريات وهي قضايا عملية. وحتى الآيات التي تتحدث عن الفلك والسماء والأرض كلها تتضمن قضايا عملية، وهي قضايا الاتعاظ، قضايا الإقرار بالوحدانية، قضايا التدين كلها قضايا عملية، لأن العمل قد يكون جوارحيا وقد يكون جوانحيا. التدين بهذه المعلومات عمل، لكنه عمل قلبي وليس عملا جوارحيا، فهي قضايا عملية. نسبة هذه المعلومات إلى الله أيضا قضايا عملية. نحن عندما نأتي إلى التفسير ننسب المعاني التي نستفيدها من التفسير إلى الله، نقول معنى الآية كذا، ما يريده الله كذا، هذه النسبة قضية عملية. إذن حتى لو قلنا بأن خبر الثقة يختص بالقضايا العملية فإن خبر الثقة حجة في التفسير، لأن تفسير القرآن لا ينفصل عن القضايا العملية. بناء على ذلك نفس المقومات التي نتبعها في استنباط الأحكام الشرعية نتبعها في تفسير القرآن. لابد أن يكون الخبر ثابت صدوره، لابد أن يكون الخبر واضح الدلالة، لابد أن يكون الخبر غير معارض بخبر آخر كما تفضلتم. لو كان لدينا خبران متعارضان، كلاهما خبر ثقة متعارضان في تفسير الآية، يتعارضان يسقطان. إذن لابد أن يكون خبر ثقة ولم يقم منشأ عقلائي على خلافه وواضح الدلالة وليس معارضا بخبر آخر. كل المقومات والركائز التي نتبعها في استنباط الحكم الشرعي بناء على هذا المسلك الثاني نتبعها في تفسير القرآن الكريم. ولهذا نقول تفسير القرآن يحتاج إلى تخصص. إذا تقول تفسير القرآن يحتاج إلى تخصص قامت الدنيا وما قعدت. القرآن يقول بيان، القرآن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، وإنت تقول تفسير القرآن يحتاج إلى مخصص طيب على أي وجه ستفسرون القرآن؟ هنا الآن آراء مختلفة. اختيار رأي من هذه الآراء، هل ينحصر تفسير القرآن بظواهره؟ هل ينحصر تفسير القرآن بالسنة القطعية؟ هل يشمل تفسير القرآن السنة الظنية؟ اختيار منهج من هذه المناهج لا يحتاج إلى تخصص، ألا يحتاج إلى اجتهاد، ألا يحتاج إلى شخص قادر على أن يختار منهج من هذه المناهج وعلى أساسه يدخل في بحر تفسير القرآن الكريم؟ نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا أكو عندنا بعد 6 مشاركات أو مداخلات ومرت ساعة. أستاذ حسن أكو عندكم مداخلة أخرى ولا نتحول إلى شخص آخر؟
نعم، قد يكون هو تعقيب سماحة سيد ممكن يعقب عليه بشكل سريع، وهو سماحة سيد لم يرد لكل آية في القرآن الكريم تفسير يقيني الصدور والدلالة من أهل البيت عليهم السلام، فكيف نتعامل مع الآيات التي تندرج تحت هذا النطاق؟ هل نكتفي فقط بمحاولة تفسيرها مع آيات أخرى في نفس المضمون ورد لها تفسير يقيني، أم هذا هو مبرر يفتح المجال للاجتهاد الشخصي؟
نعم، ذكرنا في الحلقات السابقة فرق بين التفسير والتدبر. فإذا لم تتوفر أدوات التفسير نلجأ إلى التدبر، لأن التدبر أقل درجة من التفسير. وذكرنا أن للتدبر أيضا درجات ولكل درجة شروط. لأجل ذلك إذا لم تتوفر أدوات التفسير نبحث عن أدوات التدبر في الدرجة الأولى، فإن لم تحصل فإلى الدرجة الثانية من التدبر، فإن لم تحصل فإلى الدرجة الثالثة. إلا أن التدبر ليس تفسيرا للقرآن، إذ لا يصح للمتدبر أن ينسب المعنى الذي استفاده للقرآن الكريم، وإنما غاية ما يقول هذا ما أستوحيه أو هذا ما أقتنصه من القرآن، لا أن هذا هو المعنى القرآني الذي يريده الله تبارك وتعالى.
أحسنتم سيدنا. سيدنا أتحول إلى مداخلة من الأستاذ عبد المنعم الحليمي من الإحساء من السعودية، وهي لعلها تعقيب على ما ذكرتم. أستاذ عبد المنعم معكم المايك.
السلام عليكم وتقبل الله الأعمال من الجميع إن شاء الله. بالنسبة لمنهج تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطبطبائي في الميزان، يثار إشكال على هذا المنهج أنه حيد الروايات التفسيرية أو أنه ألقى دور السنة التفسيرية في تفسير الكتاب الكريم، فما يمكن الإجابة على هذا الإشكال؟
أحسنتم أستاذنا أستاذ عبد المنعم الحليمي من الأحساء، الأحساء الجميلة الزاهرة الخضراء المنتجة المبدعة. طبعا رحم الله صاحب الميزان، وقد قلنا في حلقات سابقة الميزان ما زال كتابا بكر في معانيه ومضامينه. هنا ثلاثة أمور أذكرها. أمر الأول، صاحب الميزان توقف في قسم من الروايات، لا في كل الروايات، وهي روايات مناسبات النزول. إذا لاحظتم كتابه قرآن در إسلام صفحة 105، في ذلك الكتاب ذكر سيد صاحب الميزان أنه يتوقف في الأخذ بالروايات التي تتحدث عن مناسبات النزول، وذكر سببين. قال السبب الأول أنها متناقضة، حتى من الراوي الواحد يذكر سببين متناقضين، مو كلها طبعا يعني كثير منها، وهذا منشأ عقلائي يمنعنا من الأخذ بها والاعتماد عليها. والسبب الثاني ذكر بأن الحديث منع من تدوينه، يعني الحديث بعد وفاة النبي إلى 100 سنة بعد النبي كان ممنوع من تدوينه، فنتيجة منع تدوين الحديث الرواة الذين نقلوا مناسبات النزول لم يشهدوا نزول القرآن، وإنما نقلوه عن أسلافهم، لذلك نقلوا بالمعنى والمضمون ولم ينقلوا باللفظ. ومن هذه الجهة كان هذا أيضا منشأ عقلائي للتوقف في الأخذ بهذه الروايات. طبعا هذا رأيه ومحل بحث، إنما أنا أقول هذه هو الذي توقف فيها. زين، الأمر الثاني، سيد صاحب الميزان تعرض للبحث الروائي، ميزان في بحث روائي، في كل سورة هناك بحث روائي. نعم، هو لا يجعل البحث الروائي في عرض تفسير القرآن بالقرآن، يعتبره في طوله. يعني هو يرى أولا تفسير القرآن بالقرآن، وفي طول ذلك وفي رتبة ثانية الرجوع إلى التفسير الروائي في القرآن. فهو ما ألغى التفسير الروائي بالمرة، وإنما جعله رتبة ثانية بحسب رؤيته وبحسب منهجه. الأمر الثالث، سيد صاحب الميزان هذا مسلكه أنه يشترط في كون السنة مفسرة للقرآن أن تكون سنة قطعية، هذا مسلكه. وبناء على هذا المسلك وهذا المبنى العلمي له مشى على هذا، لذلك أنا أقول لا يستغنى بالميزان عن غيره من التفاسير. مثلا عندما نرجع إلى كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد السبزواري، نرى أنه يعتني ويهتم بالتفسير الروائي كرتبة أولى. طبعا هو فقيه، لذلك يعنى بالتفسير الروائي وبتنقيح الروايات من هذه الجهة، ويبني عليها اقتناصه لمعاني الآيات المباركة. نعم،
أحسنتم سيدنا. مع مشاركة أخيرة في هذا المحور مع الأستاذ أحمد فيصل من الكويت، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله جميعا. شكرا لك الدكتور جواد. سماحة السيد، سؤالي قد يكون هو قريب من سؤال الدكتور وائل الخطيب، لكن ممكن يكون مختص أكثر في الأحكام الشرعية. سيدنا، يقسم البعض ممن يبحثون في القرآن الكريم وشؤونه إلى وجود قرآنيون، وهم من يرون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، والنوع الآخر هم الروائيون الذين يتهمهم القرآنيون بأنهم يحكمون روايات ظنية الصدور والدلالة على الكتاب، وبذلك تتشابه محكماته وتزداد متشابهاته تشابها، وتخصص عموماته وتقيد مطلقاته، وقد يؤسس لأحكام لا سند مباشر لها من الكتاب سوى تلك المرويات المظنونة، كحكم رجم الزاني مثلا، وقتل المرتد، وخمس أرباح المكاسب، وغير ذلك. فكيف ترون هذا التساؤل سماحة السيد؟
شكرا يا أستاذنا أستاذ أحمد فيصل من دولة الكويت. طبعا احنا نأنس بك كمشارك ومناقش ومحاور ايضا. جمعت الصفات. طبعا هذه يطرحها بعض الحداثيين، لا كل الحداثيين. بعض الحداثيين هو الذي يطرح ان هناك صنفين ممن يقرأ القرآن، صنف قرآني صنف روائي. صنف القرآني هو الذي لا يعتمد على الروايات في تفسير الكتاب، والصنف الروائي هو الذي يحصر استفادته معاني القرآن من الروايات. منطلق هذه المجموعة الحداثية في هذا الرأي ما هو؟ منطلقهم حسب ما قرأت أنا لهم يقولون بعض التشريعات التي جاءت من السنة يرفضها العقل. رجم الزاني، ايش دعوة زنا يرجم؟ ليش يرجم؟ يرجم حتى الموت، هذا أمر يرفضه العقل. قتل المرتد، لماذا يقتل المرتد؟ هذا رأيه، هذا فكره، قتله ظلم له لأنه قتل للرأي، خنق لحرية التعبير عن الرأي. خمس أرباح المكاسب، ليش يعني 20% من ثروة الإنسان تؤخذ؟ هذا شيء لا يقبله العاقل. يقولون نتيجة وجود بعض التشريعات التي يرفضها العقل في السنة، نقف موقف التحفظ على السنة فلا نأخذ بها ونأخذ بالقرآن الكريم، فهو كلام الله المصدر الموثوق المقطوع به، ولا يتضمن مثل هذه الأحكام التي يأباها العقل. لذلك تعليقا على هذه النقطة التي يذكرها بعض الحداثيين، أذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، 80% من الدين، 90% مو 80%، 90% من الدين مأخوذ من السنة. يعني إذا نعزل السنة لا يبقى لنا من الأحكام الشرعية إلا 10% فقط، وإلا أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة والوضوء، جميع يعني 90% من الأحكام نطرحها نقتصر على 10%. وهل هناك دين ليس فيه إلا 10% من الأحكام التي لا تؤسس لمنظومة سلوكية يتميز بها الدين عن غيره من القوانين الأخرى؟ يعني إحنا بدل ما نرتكب ظلم نرتكب ظلما أشد، وهو ظلم الدين، نقول لا، هذه الأحكام ظلم للإنسان، لكي نتخلص من هذه الأحكام التي هي ظلم للإنسان نرتكب ظلما في حق الدين. الدين لا يؤخذ منه إلا 10% من أحكامه، وهي الأحكام الموجودة في القرآن الكريم، وباقي الأحكام تطرح، وبذلك لا يتحول الدين إلا لمجرد وصايا ومواعظ لا أكثر من ذلك. فكيف يكون دينا يقود الحياة كما يقول القرآن عنه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ كيف يكون دينا ينظم أو يشكل منظومة سلوكية قيمية متكاملة وليس له إلا المواعظ والتوصيات القليلة؟ زين، وإذا نرجع إلى السنة أيضا، نقول نقتصر على القطعي من السنة، القطعي من السنة 10%، يعني بقى عندك 80% لا أثر لها. وقد ذكرنا في مداخلة سابقة أن الظني الدلالة أو الصدور لا يسقطه عن الدليلية ما دام قطعي الحجية. الدليل ما كان قطعي الحجية وإن كان ظني الصدور أو ظني الدلالة. هذا الملاحظة الأولى. ملاحظة الثانية، بعض أحكام القرآن أيضا يأباها العقل. إذا احنا بنمشي على هذا المنطق، ما يأباه العقل، طبعا مو كل العقول تأباها، بعض العقول الحداثية، بعض العقول الحداثية ترفض هذه الأحكام. إذا كان المدار في قبول الرواية أن لا تتضمن حكما يأباه العقل الحداثي، بتعبير لا كل العقول الحداثية، بعض العقول الحداثية، إذن لابد من طرح عدة آيات من القرآن الكريم، لأنها تتضمن أحكاما لا يتحملها مثل هذا العقل. قرأوا قوله تعالى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل هذا يقبله العقل؟ أن يقصر قسم من البشر على إعطاء ضريبة عن ذلة وصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نجي إلى آية أخرى، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب أنت تريد تعاقبهم على الزنا، بعد ليش تشهروا بهم؟ لماذا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليس هذا ظلم؟ أليس هذا مما يأباه العقل أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ هذا تشهير، وهذا موجود في القرآن الكريم. اقرأ قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليش تقطع يده؟ طيب أنت عالج السرقة بسجنه، بإدخاله في مطبات إصلاحية، لماذا تقطع يده؟ هذا أيضا يأباه القرآن الكريم. للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا التفضيل الذكر على الأنثى؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما. لماذا تحتقر الأنثى لهذه الدرجة وتعتبر في معرض الضلال فتحتاج إلى أنثى أخرى تذكرها؟ إذن إذا كان المدار هو هذا، إذن لابد أن نطرح كل هذه الأحكام من القرآن الكريم أيضا، وتصبح النتيجة أن الحجية ليست للقرآن ولا للسنة، وإنما الحجية لما يتوافق مع منطق العقل الحداثي عند بعض الحداثيين طبعا لا كلهم، أؤكد هذه النقطة. الملاحظة الثالثة: وجود بعض الأحكام التي لا يؤمن بها الإنسان الحداثي، ولا يلغي السنة. السنة عندك الآن 4000 حديث، 4000 حديث بين أقوال النبي وأقوال الأئمة، كلها جاءت في الأحكام الشرعية. هذه 4000 الحديث كلها تطرح لأجل وجود بعض الأحكام التي لا يدين عقلك بها، أليس هذا ظلما؟ هذا التراث كله لنقم بتنقيحه واختيار الثابت منه، التام الدلالة، التام السند الذي ليس له معارض، ونبني عليه. أما طرح كل هذا التراث بحجة أن هناك بعض الأحكام التي لا يقبلها العقل، هذا مما لا يقبله منطق الموضوعية والإنصاف. نعم،
أحسنتم سيدنا. سيدنا، أتوقع هذه يحتاج لها كل هذه المواضيع التي لا يتعقلها الإنسان في القرآن أحيانا أو العقل الحداثة، ويحتاج لها، كلها مرتبطة بحقوق الإنسان، فلا بد تكون هناك حوارية إن شاء الله حول حقوق الإنسان في هذا الباب، لأنه الظاهر هي هذا التوجه. سيدنا، تحول إلى المحور الثاني وهو على عجالة لعله في تطبيقات التفسير الروائي في القرآن. وأول مداخلة عندي من أستاذ أحمد عايد من بريطانيا. أستاذ أحمد تفضل ومشكورين. سيدنا، فقط ملاحظة، عندنا تقريبا حوالي 10 دقائق، بس نستسمحكم أن شوية نطول فيها زيادة حتى نغطي كل المشاركة. أستاذ أحمد معكم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أصل ثابت، وهو أن القرآن الكريم يدعو إلى الإمام المعصوم عليه السلام بدلالة حديث الثقلين: الشيئان المتلازمان لا ينفكان أبدا مهما كان المورد، كان تفسيرا، تأويلا، ظهورا، بطونا. وهناك أحاديث مثلا في ذيل الآية الكريمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي للإمام المعصوم عليه السلام. الشيء الثاني، ورد في زيارة الجامعة الكبيرة، طبعا أولا نقول أن القرآن كله خير وكل آياته خير، وورد في زيارة الجامعة الكبيرة، وهي من أوثق الزيارات مضمونا، وسيد الخوئي استدل بها لاستنباط حكم شرعي: إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه. والآيات القرآنية كلها خير، أليس من الحري عندما يفسر المفسر الشيعي القرآن الكريم ينطلق من هذه القاعدة بأن هذه الآية المعينة أولها وأصلها وفرعها ومأواها ومنتهاها هو الإمام المعصوم عليه السلام. أنا على دراية أن ليس كل الروايات في تفسير القرآن وصلت إلينا، ولكن قد نوظف التراث الدعائي وزياراتي وسيرة أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم. وتفضلوا سيدنا العزيز.
أحسنت أحسنت أستاذ أحمد عائد من خيرة الشباب المتضلعين في المعارف الدينية والولائية في لندن، وأعرفه منذ سنوات في هذا الدرب وفي هذا الاتجاه. طبعا هذه النقطة التي أشار إليها الأستاذ أحمد عائد هي فيها بحث، هناك اتجاهات ثلاثة أتعرض إليها. طبعا أنا الآن ما أختار أي اتجاه لأنه القصد هو الإشارة إلى البحث فقط. الاتجاه الأول هو الذي ذكره الأستاذ أحمد عائد انطلاقا من قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. جملة من المفسرين قالوا الإمام المبين هو العلي الحكيم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هو ذلك الإمام المبين الذي أحصى كل شيء؟ هو الذي عبرت عنه الآية الأخرى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طيب، هذا الذي عبر عنه بالإمام المبين وبالعلي الحكيم في آيتين، من هو؟ هناك آية ثالثة تفسره، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب هو الإمام المبين، هو العلي الحكيم، ومن عنده علم الكتاب بحسب الروايات الواردة هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. مقتضى هذا أن من كان عليا حكيما في أم الكتاب إذن فهو جوهر كل آية من آيات الكتاب، لأنه إذا كان هو العلو والحكمة المختزنة في أم الكتاب إذن فهو جوهر كل آية وأصلها ومصدرها، فلا توجد آية إلا وعلي جوهرها لأنه العلي الحكيم في أم الكتاب كله. طيب، بناء على ذلك كل آية، طبعا ما نقصد الآيات اللي ما فيها مدح مثل آيات العذاب وآيات، نقصد آيات المدح، يعني كل آية ورد فيها مدح فعلي جوهرها وأصلها. لاحظوا هنا بعض الأحاديث الشريفة، طبعا هو ذكر الأستاذ أحمد حديثا وقد رواه صاحب الكافي رحمه الله هذا الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال يهدي للإمام، التي هي أقوم هو الإمام المعصوم. وعندنا حديث آخر ذكر في تفسير فرات الكوفي ينتهي إلى ابن عباس قال ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا، يعني أولها، إلا كان علي بن أبي طالب رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب النبي فما ذكر علي إلا بخير. زين، هذا اتجاه موجود عند قسم من العلماء أن بطن كل آية علي، كل آية تمدح فعلي مقصود فيها كبطن كجوهر للآية. نجي إلى اتجاه ثاني يقول نعم، هذا الاتجاه الثاني مسلك السيد الخوئي، هذا كلام صحيح، لكن إذا قام الخبر الصحيح عليه، إذا قام خبر معتبر ولذلك السيد الخوي يستثني الأدعية والزيارات التي لم يقم قرين على صحتها. أي خبر صحيح السند سواء كان مضمونه حديثا أو دعاء أو زيارة، المهم أن يكون صحيح السند، يستخدم في مجال تفسير القرآن الكريم، وبالنتيجة في كل آية قام حديث صحيح السند على أن عليا جوهر لها ولب لها فيؤخذ به. زين، هذا يمكن أن ترجعوا لكلام السيد الخوئي في كتاب المحاضرات في أصول الفقه للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 233. زين، عندنا الاتجاه الثالث، اتجاه السيد الصدر، سيد محمد باقر الصدر، تقدر ترجع إلى الجزء الرابع في كتاب البحوث في علم الأصول للسيد الصدر. السيد الصدر بالعكس لا يقبل ذلك. سيد الصدر يقول كل استبطان لا يلتقي مع ظاهر اللفظ لا يؤخذ به، حتى لو كان مدح لإمام، حتى لو كان بيان لفضيلة إمام. استخراج فضيلة أو مدح لإمام معصوم من الآية لا يلتقي مع ظاهر لفظ الآية لا يؤخذ به. كيف؟ لاحظوا هذه الرواية التي ذكرها صاحب الكافي عن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل إليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الرواية ماذا تقول؟ المحكمات أي أمير المؤمنين والأئمة، المتشابهات كذا وكذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ أصحاب كذا وكذا. سيد الصدر يرد الرواية. كيف يرد الرواية؟ شوف لاحظ كلامه. يقول هذه الرواية مضافا لضعف سندها، حيث إن ابن كثير ذكر عنه النجاشي أنه يضع الحديث وفيها حسان الهاشمي، يعني في طريقه حسان الهاشمي وهو من الغلاة. يقول المهم عندي هذا التعبير الذي يدل على منهجه كاتجاه موجود. يقول هذه الرواية مخالفة للكتاب، وأي مخالفة أشد من مثل هذه التأويلات الباطنية التي لا يمكن تطبيقها على وجه من وجوه الكتاب. طيب احنا عندنا يعني كثير من الروايات هالشكل، والفجر يعني ظهور الإمام المنتظر، والعصر يعني عصر الإمام المنتظر، إنا أنزلنا في ليلة القدر يعني فاطمة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يعني الحسن. روايات كثيرة في تراثنا موجود هكذا. سيد الخاء يقول خو أنا أخذ الرواية الصحيحة منها، أخذ بها حتى لو لم تلتقي مع ظاهر اللفظ، المهم أن لا تعارض اللفظ، يعني يشترط فيها أن تكون الرواية صحيحة وأن لا تكون مخالفة لظاهر اللفظ، مخالفة على نحو التباين، لكن أخذ بها وإن لم يدل عليها ظاهر اللفظ. سيد الصدر يقول لا، إذا لم تلتقي مع وجه من وجوه الكتاب، هي تأويلات باطنية مخالفة للكتاب فلا يؤخذ بها. المهم أريد أن أقول هذه النقطة فيها بحث علمي. أستاذ أحمد عائد أدري عنه، هو يتبنى أحد هذه الاتجاهات، لا بأس، هذا بحث علمي وكل ودليله. نعم،
أحسنتم سيدنا. أنا أخذ مشاركة أخيرة من دكتور علاء شهاب من ميتشيغان من الولايات المتحدة.
شكرا دكتور جواد. السلام عليكم سماحة السيد. السلام على جميع الإخوة الكرام. الرواية باختصار سيدنا، ما هو المقدم في التفسير؟ هل هو الأخذ بالآية أم تفسير المعصوم في الرواية؟ أعتقد أنكم قد أجبتم على هذا السؤال في إجابتكم السابقة. وفي المقابل في القرآن مضامين لا تتفق مع تفسير بعض الروايات، فكيف يمكن التمييز بين ظاهر وباطن القرآن في الروايات، كما على سبيل المثال في سورة المسد؟ وشكرا.
أحسنتم أخانا العزيز أستاذ علاء شهاب من الولايات المتحدة. أنتم أشرتم إلى نقطة دقيقة مرة ذكرها في مداخلات سابقة، وهي مسألة بطون القرآن الكريم. بطون القرآن الكريم وردت في عدة روايات، منها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام: ليس في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما من حرف إلا وله تأويل. وورد عن الإمام علي عليه السلام: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع ومشفع. ثم قال: وله ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. بالنسبة إلى بطون القرآن الكريم عندنا اتجاهان. اتجاه يقول بطون القرآن ما له علاقة بالألفاظ، طبعا هذا يرتبط أيضا بحديثنا مع الأستاذ أحمد عائد. بطون القرآن ما له علاقة بالألفاظ، لما؟ لأن القرآن له وجودين، وجود ملكوتي ووجود ملكي. القرآن قبل أن ينزل على النبي ما كان ألفاظ، كان مضامين ملكوتية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني كان القرآن في كتاب قبل أن ينزل. إذن بما أن القرآن كان له وجود ملكوتي قبل أن ينزل ثم نزل وتحول إلى ألفاظ، لما نزل إلى عالم الملك يعني عالم المادة تحول إلى ألفاظ وكلمات، فله وجودان: وجود ملكوتي خالي من الكلمات والألفاظ، معاني غيبية تجريدية. لما نزل إلى عالم المادة، وعالم المادة هو عالم محسوس، صيغ بألفاظ وحروف. فبطون القرآن هي معاني مرتبطة بالوجود الملكوتي للقرآن، وليست مرتبطة بالوجود المادي للقرآن. فسواء دل اللفظ عليها أو ما دل اللفظ عليها ما لنا علاقة. بطون القرآن الواردة في الروايات يؤخذ بها وإن لم يدل اللفظ عليها، وإن لم تلتقي مع ظاهر اللفظ، لأنها ترتبط بالوجود الملكوتي للقرآن. وهذا المسلك مسلك الآخوند الخراساني المشهور بأنه صاحب الكفاية قدس سره. زين، وعندنا منهج آخر أو مسلك آخر عند علمائنا، لا، أنه بطون القرآن لابد يكون له علاقة بالدلالة اللفظية. بناء على هذا المنهج الثاني الذي يقول بطون القرآن لابد أن تتصيد من اللفظ نفسه، غاية ما في الأمر شنو الفرق بين الظاهر والباطن؟ الظاهر ما لا تحتاج استفادته إلى عملية عقلية، أنت تأخذه من اللفظ بأول وهلة ما تحتاج إلى عملية عقلية، بينما الباطن ما تكون استفادته من اللفظ القرآني تتوقف على عملية عقلية تحليلية. هذا هو الفرق بين الظاهر والباطن. الباطن له عدة موارد أذكرها سريعا. المورد الأول: ما يكون لازما لمعنى الآية، مثلا قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكل شيء تسبيح، إذن لازم ذلك. لكل شيء حياة، التسبيح فرع الحياة. القرآن ما قال لكل شيء حياة، قال لكل شيء تسبيح، لكن بما أن التسبيح يستلزم الحياة إذن العقل يقول إذن لكل شيء حياة. ها هذا المعنى لكل شيء حياة بطن من بطون القرآن وليس ظاهرا، لأنه لازم المعنى للآية. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن بعض ألفاظ القرآن تتحمل عدة معاني. مثلا عندما نسمع قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، ما معنى خلق الموت والحياة؟ هناك تفسير يقول خلق الموت والحياة يعني خلق الإنسان الذي يعرضه الموت والحياة، لأنه خلق الموت والحياة بشكل مباشر، خلق موضع الموت والحياة وهو الإنسان. هناك تفسير يقول لا، خلق الموت والحياة، حياة واضحة أنه خلقها. الموت أيضا هو عبارة عن رحلة وانتقال من عالم إلى عالم، والله خلق هذه الرحلة أيضا، فهو خلق الموت والحياة. هناك تفسير ثالث يقول لا، خلق الموت والحياة يعني خلق التقارن بين الموت والحياة، خلق الموت والحياة يعني خلق الامتزاج والتقارن بين الموت والحياة، فلا يوجد موت إلا ومعه حياة، ولا توجد حياة إلا ومعها موت. إذن اللفظ نفسه يتقبل المعاني الثلاثة، يمكن يكون أوضح في بعضها دون بعض، فما يكون واضحا فيه نسميه ظاهر، وما لا يكون واضحا فيه نسميه باطن. هذا المورد الثاني. المورد الثالث نكتة العموم، هذه ذكرها السيد الخوئي وغيره في معاني بطون القرآن. نكتة العموم يعني القرآن قد يتعرض إلى قضية معينة لكن النكتة فيها عامة، وهذه النكتة تسمى بطن. مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآية تتحدث عن قرية كفرت بأنعم الله فشملها العذاب، لكن النكتة عامة. أي مجتمع يتلاعب بالثروة ستصيبه نعم ظاهرة الجوع والخوف، أي مجتمع يلعب بالطبيعة ستجور عليه الطبيعة، مثل ما اليوم احنا اليوم العالم البشري صار يلعب بالطبيعة من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك الطبيعة الآن تجور على الإنسان لأنه جار عليها. القرآن صحيح ذكر قضية معينة قرية معينة، لكن نحن نستنبط من ذلك نكتة عامة لكل مجتمع يجور على النعمة فإن النعمة تزول منه، يجور على الطبيعة فإن الطبيعة تجور عليه. المورد الرابع والأخير التفسير المصداقي بالرواية الصحيحة، مثل ما ذكرنا الآن أن عدة آيات لها تفسير مصداقي. يا أيتها النفس المطمئنة، إذا بناخذ بالظاهر ظاهرها كل نفس، لكن عندنا رواية تقول عن الإمام الصادق النفس المطمئنة جدي الحسين. هذا التفسير المصداقي أيضا مورد من موارد بطون القرآن. إذن هذه هي نظرية البطون. بعد أن نقول هكذا، ما هو الميزان الذي نميز به الظاهر والباطن؟ شرحته الآن بينته. متى يؤخذ بالرواية؟ يؤخذ بالرواية بشرط عدم مخالفتها للكتاب. إذا كان مضمون الرواية مخالفا للكتاب لا يؤخذ، أما إذا لم يكن مضمونها مخالفا للكتاب يؤخذ بها. مثلا ما يذكره السيد محمد باقر الصدر قدس سره من أن بعض الروايات جاءت في ذم الأكراد. الأكراد حي من الجن كشف عنهم الغطاء فلا تخالطوهم ولا تزاوجوهم، يقول هذه الرواية لا يمكن أن نقبلها حتى لو كانت ذات سند صحيح. لما؟ لأنها مخالفة للكتاب، مخالفة روحية مضمونية. الكتاب يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والقرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، وهذه الرواية التي تذم الأكراد تتنافى مع كرامة الإنسان وتتنافى مع الهدف من وجود الإنسان وهو التعارف. بالنتيجة شرحنا كيف نميز الظاهر والباطن، شرحنا ما هو المعيار في الأخذ بالرواية، الأخذ بالرواية أن لا تتنافى أن لا تخالف القرآن مخالفة مضمونية روحية، وبالتالي فأي سنة تتضمن معاني لا توجد في القرآن يؤخذ بها ما لم يكن مضمونها مخالفا لمضمون القرآن الكريم.
أحسنتم سيدنا. شيخنا شيخ موسى معاكم حلاوة المجلس، تفضلوا.
سيدنا الجليل بداية طيب الله أنفاسكم. سيدنا سؤالي باختصار أن هناك إشكال يثار على التفسير الروائي الشيعي، وهو أن واحد من أهم مصادره تفسير القمي، وهذا التفسير بالنسخة المتداولة، يعني في كلام جدا في أصل صدور في ثبوت النسخة، لكن المهم يعني النسخة المتداولة لتفسير القمي لا تخلو من روايات يكاد يقطع أنها من الإسرائيليات، وأيسرها قضية نبيلا داود على نبينا عليه السلام وأوريا. طبعا أنا ما كنت بس شوية أثقل عيار الإشكال إذا تأذنوا سيدنا، أقول هذا الكتاب لدى جمع من أعلام الطائفة من الكتب المعتمدة والمعتبرة ورواته ثقات إلى آخره، فكيف يعني في مثل هذا الكتاب الجليل يوجد مثل هذا يعني مثل هذه الروايات الإسرائيلية؟ وجزاكم الله.
طبعا شيخ موسى دائما هو مسك الختام. الشيخ موسى هو مسك الختام، نعم، وختام المجلس بحسن الخاتمة، حسن الخاتمة إن شاء الله ببركات شيخ موسى. صحيح كتاب تفسير القمي كتاب مختلف فيه، ولكن ذهب جملة من علمائنا إلى قبوله، منهم السيد الخوئي الذي ناقش في كتاب كامل الزيارات في آخر عمره ولم يناقش في كتاب تفسير القمي. نحن الآن نتعرض إلى مفردة الإسرائيليات. كثير ممن يعارض تفسير القرآن بالروايات يرفض الروايات لأن فيها إسرائيليات. أنا أريد أتعرض لهذه النقطة بشيء من الكلام في عدة أمور. الأمر الأول، من أين جاءت الإسرائيليات؟ إذا نراجع كتاب مقدمة ابن خلدون يقول كان العرب أكثرهم جهلاء أميين، ولذلك لما انفتحوا على الإسلام بدأت تثار عندهم أسئلة، متى بدأ الكون، كيف بدأت الخليقة، كيف بدأ الإنسان على الأرض، ولم يكن لديهم أجوبة جاهزة يجيبون بها، لذلك لجأوا إلى أهل الكتاب باعتبار أن لديهم معلومات، يعني لجأوا إلى اليهود والنصارى في المدينة وغيرها من أجل معرفة معلومات عن بدء الخليقة وبدء الحياة على الأرض. وجمع من هؤلاء خصوصا من قبيلة حمير كانوا يهود قبل أن يدخلوا إلى الإسلام، فدخلوا إلى الإسلام وهم يحملون نفس المعلومات التي ورثوها من كتب العهدين، بل إن بعضهم بث نفس المعلومات في تفسير القرآن الكريم، كوهب ابن منبه وعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار. فنتيجة لهذا التداخل انتشرت الإسرائيليات، ونتيجة التساهل في حسم الموضوع والمطالبة بالتنقيح والتحقيق أصبحت الإسرائيليات مشاعة في كتب التفسير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو تفسير الإسرائيليات؟ طبعاً الإسرائيليات كما هو تفسير الصحيح الذي أختاره، ليست الإسرائيليات هي خصوص الروايات التي رواها اليهود أو أهل الكتاب عموماً، بل كل رواية ليس لها أصل من الإسلام فهي من الإسرائيليات. نجي إلى الأمر الثالث، كيف نكتشف الإسرائيليات؟ يعني مو معقول، يعني ليس من المنطق الموضوعي، ليس من المنطق الأكاديمي أن نطرح كل هذا التراث لأجل وجود 500 رواية إسرائيلية أو افترض 1000 رواية إسرائيلية، النتيجة تراث آلاف الروايات. لا يمكن أن نطرح آلاف الروايات لأجل وجود 1000 رواية من الإسرائيليات. فالمنطق الأكاديمي الموضوعي يقتضي أن نفرض الإسرائيليات عن غيرها. كيف الطريق؟ عندنا عدة شروط نضعها للأخذ بالرواية، وهذا يتعلق أيضا بمداخلة الأخ العزيز الأستاذ علاء شهاب. الشرط الأول أن لا تكون الرواية مخالفة للكتاب، مخالفة مضمونية. الشرط الثاني أن نحكم العقل القطعي، هل أن مضمون الرواية مما يقبله العقل القطعي؟ ما أقصد بعض العقول بعض الأذواق، أقصد ما تتفق عليه العقول. يعني لو عرضنا مضمون هذه الرواية على كل العقول، هل تقبل هذا المضمون أم لا؟ إذا لم يقبل العقل القطعي المضمون يكون ذلك مانع من الأخذ بالرواية. الشرط الثالث مقارنة مضمون الرواية بكتب العهدين، بالأناجيل والتوراة التي وصلت إلينا، حتى نعرف هل لها مصدر، هل لها مأخذ من هناك أم لا. أنا أذكر مثالين وأختم بهما. المثال الأول ما يذكره الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه هذه السورة ومنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، دخل الشيطان على الخط وأوحى إلى النبي أن قل كذا: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقرأها النبي ضمن السورة، يعني اللات والعزة ومنات اللي هي أصنام النبي عبر عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون وفرح اليهود وقالوا اتفقوا إيانا النبي محمد بالنتيجة، وصار اتفاق زين. ونزل قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحى ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية نفسها إذا بنجردها من رواية الطبري هم ما تدل على ذلك. كادوا ليفتنونك بس ما صار، كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره حتى يتخذوك خليل بس ما صار، كادوا لكن ذلك لم يحصل. ولولا أن ثبتناك، يعني لأنك مثبت بالعصمة والوحي ففتنتهم وتأثيرهم زال وتلاشى، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. زين، فإذا بننظر للآية، الآية لا تدل على ذلك لكن الرواية تقول كذلك. هذه الرواية مطروحة، هذه من إسرائيليات، أولا لأنها مخالفة للكتاب. كتاب يقول لأغوي عن لسان الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني أنا لا أصل إلى العباد المخلصين وفي طليعتهم محمد صلى الله عليه وآله. ويقول القرآن الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. القرآن، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المؤمنين المتقين. زين، فإذا هي مخالفة للكتاب ومخالفة أيضا للعقل، لأن العقل يفترض أن النبي معصوم والعصمة لا تلتقي مع خطائه في قراءة الوحي. العصمة خصوصا العصمة في تلقي الوحي مما يفرضه العقل، لولا كون النبي معصوما في تلقي الوحي لكان شنو؟ لم يصلنا القرآن ولم يصلنا النبوة ولم تصلنا أحكام السماء، إذن العقل يفترض حكما جزميا بعصمة النبي، خصوصا عصمته في تلقي القرآن. فهذه الرواية مخالفة للقرآن، مخالفة للعقل. نجي إلى رواية أخرى أيضا وننهي بها، ما رواه الطبري أيضا في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال خلق منها زوجها، يعني خلقت حواء من الضلع الأيسر لآدم. آدم كان نايم وصايم وتعبان وما جلس من النوم إلا وشاف قدام المرأة. من وين جيتي؟ قالت جيت من ضلعك الأيسر. طبعا هذه الرواية موجودة في التوراة وإلى الآن موجودة في التوراة. هذه الرواية لا دليل عليها، مدام موجودة في التوراة وليس لها مصدر معتبر لا يؤخذ بها. خلق منها زوجين، خلقهما من جنس واحد وهو جنس النفس الإنسانية. نعم. فلذلك أقول لا فرق بين تفسير القمي وغيره. الصحيح أن كل رواية تعرض عليها شروط القبول فإن أتمت وإلا فلا، مضافا لصحة سند الرواية.
أحسنتم سيدنا كثيرا على هذه المداخلات وهذه الردود. الواقع جدا دسمة اليوم، جدا جميلة في نفس الوقت، وجدا منوعة. المباحث كلها كانت جدا منوعة، وشكري للإخوة جميعا المشاركين الذين أبدعوا في طرح أسئلتهم وطرح استفساراتهم على سماحة السيد. شكرا لكم جميعا سيدنا، شكرا لكم على هذا الوقت الذي أعطيتموه لنا اليوم، ونشكر جميع المستمعين والمشاهدين. وإلى حلقة القادمة، محدثكم جواد أمين.